السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. محدثكم فهد القاضي وهذه حلقة جديدة من بودكاست قشاش. اليوم عندنا شوية تغيير، وإن شاء الله أن التغيير هذا يعني يحوز على استحسانكم وإعجابكم. بحاول من يعني من الحلقات القادمة أنه نتناول مواضيع سريعة، أخبار سريعة، إلا إذا استدعت الحاجة أنه موضوع يكون فيه نقاش كبير ويعني مفصل نوعا ما. فبحاول أمر على بعض الأمور أو الأحداث أو الأخبار اللي طلعت خلال الأسبوع الماضي وتناولها كذا بطريقة سريعة، وأحب دائما أنه برضو كذلك أسمع آراءكم بخصوص هذه المواضيع. اليوم عندنا ثلاث مواضيع أو أربع مواضيع تقريبا محلية واثنين خارجية. راح تكون المواضيع حوالين لقاء سمو وزير الرياضة مع بيرس مورغان، فوز مصرف الإنما بحقوق تسمية ملعب الجوهرة، الإحصائيات اللي طلعت بخصوص الحضور الجماهيري في الدوري، وكذلك البرنامج الدوري السعودي أو المسلسل الدوري السعودي على نتفليكس، ودوليا نتكلم عن عوائد البث التلفزيوني في الدوري الإنجليزي، وكذلك بعض التوجهات لتقليص المصاريف في مانشستر يونايتد. قبل ما أبدأ المواضيع هذه أحب أذكركم أنه إذا كان يعجبكم محتوى البودكاست فأرجو منكم التكرم بتقييم البودكاست على المنصات اللي تسمعونا من خلالها، أبل بودكاست، سبوتيفاي، ويوتيوب، وكذلك متابعة حسابات قشاش في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الرابط في وصف الحلقة. موضوع الأول واللقاء اللي صار مؤخرا بين سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، واللي تابع بيرس مورغان يعني من الشخصيات اللي البرنامج عنده دائما يعني يكون أو حسب ما يدعى أنه في شفافية وأنه الموضوع يعني يكون يعني دايركت وموجه، والمواضيع دائما تكون يعني شوية حساسة أو أنه يعني مو بالكل يتكلم فيها. فكان في لقاء بيرس مورغان أول مرة يجي للسعودية والتقى بكريستيانو رونالدو، طبعا بعد المقابلة اللي سواها مع كريستيانو رونالدو قبل ما يغادر مانشستر يونايتد واللي على أثرها جاء للدوري السعودي والنادي النصر. فكان له لقاء مع كريستيانو مرة ثانية، لكن الحدث الأبرز كان لقاءه مع سمو وزير الرياضة. وأنا تابعت اللقاء كامل، وصراحة يعني أشيد يعني باللي رد فيه واللي قاله سمو وزير الرياضة، الردود اللي جت على الاستفسارات والانتقادات اللي بطريقة غير مباشرة والمتوقعة أصلا كذلك من يعني الإعلام الرياضي الغربي، خلنا نقول خصوصا البريطاني. استفسارات أو ردود سمو الأمير كانت ردود احترافية وردود دبلوماسية. قد يكون يعني لو في أحد ثاني في غير هالمنصب، هذا المنصب الوزاري، كان ممكن يعني كذلك يعني رد بردود قد تكون شوي يعني أكبر، لكن أتفهم أنه سمو الأمير بحكم منصبه وبحكم مركزه لابد أنه بعض الردود تكون يعني بطريقة معينة، ويعني كانت واضحة حتى في بعضها كان في رسالة غير مباشرة يعني للإعلام اللي بيتابع اللقاء هذا أنه يعني احترموا ما عندنا والموضوع يعني غير مقتصر يعني البطولات اللي موجودة، خصوصا لما تكلم عن بطولة كأس العالم واستضافة المملكة لها في إن شاء الله 2034، وأنه يعني عندنا أمور ثابتة ما نقبل المساس فيها من ناحية يعني من ناحية الدين ومن ناحية الثقافة. ويعني وجه بيرس مورغان يعني أسئلة كثيرة، لكن أعجبني كذلك بعض الردود اللي جت من سمو الأمير أنه كان فيها تسليط ضوء على الجوانب الإيجابية في المشروع الرياضي للمملكة. ما كان يعني كانت أغلب الأسئلة اللي تجي أسئلة انتقادية أو أسئلة يعني قد تكون في يعني مجملها تكون يعني من جانب سلبي نوعا ما، لكن الردود كانت بطريقة إيجابية وكان فيها تفنيد لكل ما يعني يدعيه الإعلام الغربي أو ما يعتقد فيه الإعلام الغربي عن المملكة وعن المملكة كدولة وعن المملكة كشعب وعن المملكة كمشروع رياضي. فبس حبيتني أشيد صراحة بالردود اللي كانت موجودة. يعني ما كان لأي أحد أي مأخذ لا من ناحية بيرس مورغان أعتقد ولا حتى من إعلام غربي إنه والله في ردود كانت يعني مبطنة أو كانت يعني فيها مجاملة أو فيها يعني أي طريقة أخرى هم يسعون إنهم يعني يسمعون عنه. فولو إنه يعني المحاور اللي كانت موجودة في اللقاء كانت يعني محاور يعني فيها محاولة لإثارة يعني الأسئلة الشائكة اللي دائما يسألون فيها في الإعلام الغربي وكأنهم يعني شعب الله المختار ومنزلين هم ما يخطئون وكل اللي يسوونه صح ويبون الناس كلهم يتبعونهم في نفس الطريقة هذه. لكن أشيد بسمو وزير الرياضة بالردود الرائعة والجميلة والاحترافية والدبلوماسية كذلك كانت يعني جدا جميلة ولقاء جميل جدا أعتقد يعني مثري كذلك. الموضوع الآخر هو الموضوع الأبرز موضوع فوز مصرف الإنما بحقوق تسمية الملعب الرئيسي في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة وملعب الجوهرة واللي تم الإعلان عنه باتفاقية ما بين المصرف ووزارة الرياضة. العقد طبعا يمتد حتى 2029 وحسب ما ذكر في وسائل الإعلام أنه القيمة تقدر ب 20 مليون ريال سنويا. زي ما قلت حقوق تسمية الملعب فقط للملعب الرئيسي في مدينة الملك عبدالله الرياضية وقد يكون هذا يعني البداية الحقيقية نوعا ما للمشروع تسويق حقوق تسمية الملاعب واللي أطلقته الوزارة حسب ما ذكر في وسائل الإعلام في نهاية عام 2023 واللي تهدف من خلاله إلى يعني تمكين القطاع الخاص ويعني وإتاحة يعني المجال لمساهمة القطاع الخاص في تنمية القطاع الرياضي بشكل عام. طبعا شفنا يعني تسميات أو اتفاقيات سابقة زي ما شفنا في ملعب الاتفاق ملعب النادي نفسه في أكتوبر الماضي وكذلك كان في بيع حقوق التسمية وليست التسمية نفسها في أغسطس الماضي لملعب نادي الشباب نادي النصر والهلال. طبعا كذلك الملاعب اللي يلعبون فيها يعني لها حقوق تسمية لكنهم يعني كأندية لا تملك الملاعب هذه سواء الأول بارك أو كينغدم مارينا. فأعتقد أنه يعني الاتفاقية هذه اللي صارت مع مصرف الإنما يعني اتفاقية كبيرة ولو أني يعني لو بجي أقارن مثلا بحقوق تسمية الملاعب في أوروبا مثلا ما بيتكلم عن أمريكا شيء مختلف تماما. في أوروبا طبعا بيفرق الموضوع ما بين يعني النادي اللي يملك الملعب أو سعة الملعب أو يعني استضافته لبطولات أو قدرته على استضافة يعني نهائيات أوروبية وغيرها يعني كل هذا يفرق في موضوع الأسعار. لكن غالبا أو في المعدل الحديث دائما حوالين أنه تسمية حقوق الملاعب للملاعب الرئيسية في أوروبا يعني غالبا بالأفرج حوالين 10 مليون دولار 10 مليون باوند يعني نتكلم عن تقريبا في بحر 40 مليون ريال. فتسمية الملعب هذه في 20 مليون ريال قد تكون يعني بداية. ننتظر يعني الحقوق هذه كيف راح تفعل لمصرف الإنما في ملعب الجوهرة كيف راح يستفيد مصرف الإنما فعليا من حقوق التسمية لأنه دائما أنا ما يكون عندي تحفظ على يعني بيع حقوق تسمية الملاعب للملاعب اللي قائمة واللي أخذت اسم أو تعرف باسم مسبق. يعني دائما راح نسمي الملعب ملعب الجوهرة يعني تكون صعبة شوي إنه بعض الشركات تدخل وتحاول إنها تغير يعني فكر الناس أو نمط الناس في الحديث إنه هذا ملعب اسمه ملعب الإنما وخصوصاً إنه الفترة راح تكون لخمس سنوات فقط قد تمتد يعني بعد هذا. لكنه بداية يعني راح قد تكون في صعوبة ولو إنها راح تذكر في وسائل الإعلام كثير إنه ملعب الإنما لكن يمكن عند الناس قد يعني ما يكون يعني اسم مصرف الإنما يكون واضح وظاهر كل ما ذكر ملعب الجوهرة أو ملعب مدينة الملك عبدالله. لكن أعتقد أن تجربة نوعية بداية يعني بداية حقيقية فعلية قد تكون لمشاريع ملاعب وزارة الرياضة ما أتكلم عن الملاعب الخاصة السابقة راح نشوف أثرها بإذن الله وقد تمتد يعني حتى ل الملاعب اللي تملكها الوزارة الأخرى اللي طبعا تحت التطوير أو اللي قائمة من نفسها. الموضوع الثالث هو صراحة يعني يعني صادم وغير صادم في نفس الوقت، متوقع يعني اللي بيشوفه بعينه متوقع، اللي هو حديث حوالين الحضور الجماهيري في دوري روشن للمحترفين. وهذا تقرير يعني قريته بس قبل ما أسجل الحلقة، يعني يمكن بساعة أو ساعتين، وهو تقرير يعني أو خبر نشرته الشرق الأوسط، واللي ذكرت فيه أنه يعني في انخفاض ملحوظ في الحضور الجماهيري لمباريات الدوري في النصف الأول من الدوري هذا الموسم مقارنة بالنصف الأول من الدوري في العام الماضي، وأنه الملاعب في النصف الأول السنة هذه يعني شهدت حضور جماهيري خلينا نقول تجاوز 1,200,000 مقارنة بحضور جماهيري تجاوز 1,400,000 في الموسم الماضي، بانخفاض قدره 12%. الحضور الجماهيري السنة هذه في النصف الأول انخفض 12% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وأنه جماهير نادي الهلال انخفض عددها ما بين يعني النصف الأول في ما بين الموسمين ب 50%، رقم مرة كبير. النصر 18%، الأهلي تقريبا يعني نفس العدد، صار في انخفاض بسيط يمكن 1.5%. في المقابل ارتفعت يعني أو ارتفع حضور جماهير نادي الاتحاد بنسبة 77%، قد تكون هي العلامة الفارقة الوحيدة في موضوع الحضور الجماهيري خلال الموسم هذا اللي هو جماهير نادي الاتحاد. احنا نتكلم عن مشروع رياضي، نتكلم عن دوري يبي يصل إلى ضمن يعني أفضل 5 دوريات في العالم، احنا نتكلم عن يعني طموح كبير وعن مشروع كبير وصرف أموال واستثمارات ضخمة، ولكن الحضور الجماهيري في انخفاض بالرغم من وجود أسماء وبالرغم من وجود يعني لاعبين محترفين من طراز عالي في الدوري السعودي، إلا أنه ما زالت الجماهير يعني غائبة بشكل عام عن الملاعب. ما أتكلم طبعا عن يمكن جماهير الأندية الكبيرة، قد تكون يعني حاضرة دائما أو يعني بشكل يعني أو بمعدل يعني شوي على الأقل نوعا ما مرتفع، لكنه سنة عن سنة في انخفاض أو مقارنة بالعام الماضي في انخفاض، طبعا ما عدا جماهير الاتحاد زي ما ذكرت. فبجي أتكلم عن المباريات اللي ما يكون فيها أحد الأندية الجماهيرية، يعني الموضوع يمثل فارق كبير جدا، أرقام يعني فوارق وكأنها في دوري آخر مختلف تماما يعني. فإحنا عندنا كل هالطموح هذا وعندنا كل هالمشروع هذا وعندنا كل هال يعني الأهداف اللي إحنا حاطينها، لكن دائما أنا أرى أنه صوت الجماهير هو يعكس حقيقة المشروع وحقيقة أي تغيير وحقيقة أي تطور. إذا أنا بحط كل الضخ هذا لكنه في النهاية الجمهور ما حضر، معناته أنه في خلل في المنظومة، قد تكون يعني لأسباب مختلفة، قد تكون بيئة ملاعب ما هي مناسبة، بيئة الملاعب أنا ما أتكلم فقط داخل الملعب حتى خارجها، أتكلم عن مرافق وخدمات، أتكلم عن وصول، أتكلم عن مواصلات، أتكلم عن يعني سهولة في الوصول، قد تكون بيئة الملاعب ما هي مناسبة للحضور الجماهيري. المنافسة نفسها في الدوري قد تكون يعني من أكبر الأسباب اللي يعني تخلي الواحد ليش يحضر، يعني ليش يحضر وأنا يعني الفوارق واضحة وفي أندية مدعومة وفي أندية لا، وفي أندية مدعومة بطريقة أكبر وفي أندية لا، فليش أحضر أنا وضيع وقتي وأدخل في زحام وأطلع بدري ومع العالم ويعني وكل هالمشوار، وفي النهاية يعني شبه يعني الأمور شبه واضحة إلا إذا حصل يعني شيء يعني غير مألوف. وفي نفس الوقت قد يكون من الأسباب أني والله أنا جاي لمستويات فنية قد ما تكون بشكل مطلوب، وأنا دائما ما كنت يعني أعيد وكرر، ما أدري هو يعني حنين للماضي ولا لا صراحة، لكن كرة القدم عندنا في التسعينات أفضل من الآن 1,000,000 مرة. اللي كنا نشوفه في التسعينات أيام يعني بداية الاحتراف، ولما كانت فعليا الملاعب مليانة وهي ما فيها مرافق وما فيها خدمات، ويعني أغلب الملاعب صبة، تقعد على صبة حتى ما فيها كراسي، وكانت يعني أسماء كبيرة في الملعب من كل الأندية، حضور كبير بالرغم من عدم توفر يعني أبسط وسائل الترفيه، وكنت تشوف مستويات فنية على أعلى مستوى بداية احتراف، حتى ما كان فيه يعني ذاك المبالغ اللي تصرف الآن على عقود انتقال وعلى رواتب، والآن أشوف مع هذا كله المستويات الفنية. أنا بنظري الشخصي البحث هذا، هذا منظور شخصي ما هو مبني على دراسة ولا على أي حاجة، مبني على عيني اللي أنا أشوفها، مستويات الفنية أقل بكثير من ما كانت عليه قبل 20 سنة وخمسة وعشرين سنة أو أكثر. قد يكون من ضمن الأسباب كذلك يعني عزوف الحضور الجماهيري، إنه في خيارات ترفيهية أخرى موجودة الآن مع التطور اللي قاعد يصير في المملكة، الخيارات صارت متاحة، وممكن أحد يفكر يعني مليون مرة قبل ما إنه والله يطلع ويروح يقضي من وقته يعني ساعتين أو ثلاث ساعات مع الروحة والرجعة عشان نشوف مباراة يمكنها ما تليق بالمستوى فنيا، وأتعب في الروحة والرجعة، وبيئة الملعب غير مناسبة سواء له هو أو لعائلته. يعني أعتقد يعني عزوف الجماهيري واضح، والأسباب أنا بالنسبة لي واضحة، ومرات حتى أستغرب يعني من وجود بعض المباريات أنه فيها يعني حضور جماهيري. لكن طبعا الأندية الجماهيرية بتفرض نفسها، يعني اللي يتابعونها بيجون أو أعدادهم كبيرة ففي النهاية بيجون. لكن يعني أرجع وأقول قد تكون أسباب يعني لابد أنه ينظر لها، وخصوصا أنه يعني الرابطة يعني ما بين فترة وفترة تطلع لنا يعني بمنجزات أو الافتخار ببعض المنجزات اللي صارت، تكلمنا عنها قبل ولا ودي أنا يعني أتعمق فيها، اللي هي أصلاً ما أسميها منجزات، أسميها يعني ما أدري والله وش أعطيها اسم، لكنها يعني أنا أخجل إني أسميها منجز. فممكن أنه يكون من يعني النظر إلى موضوع الحضور الجماهيري هذا يعني أمر كبير جداً، لأنه حتى كذلك هو متداول في وسائل الإعلام الغربية، ينظرون طبعا بيسلطون الضوء على الدوري السعودي على كل الاستثمارات واللاعبين والاسماء اللي تروح للدوري، لكن في نفس الوقت يشوفون والله طيب باقي المباريات والله ما يحضر فيها الا 100 200 300 شخص، وشو هذا 300 شخص وبعض المباريات يحصل فيها 50,000. يعني الناس تبي تقارن، انت بتوصل الى الخمس دوريات الكبرى خلاص، يعني حط نفسك كستاندرد زي الخمس دوريات الكبرى. اذا انا بتكلم عن الدوري الانجليزي ولا الاسباني ولا ايطالي ولا غيره، طبعا بتفاوتهم ما بينهم بين بعض، يعني بجي المباريات يعني في بين انديه مثلا في مؤخره الترتيب تلقى الملعب مليان، في منتصف الترتيب تلقى الملعب مليان، لكن اجي الان المباريات عندنا في يعني انديه في مؤخره الترتيب ما من مبالغ يعني مبالغ عفوا حضور جماهيري يعني ضعيف جدا يعني. فهذا ينظر له، ينظر لموضوع القاعده الجماهيريه، ينظر لبيئه الملاعب مره اخرى، وضع المنافسه، مستويات الفنية، الخيارات الترفيهية الأخرى العالم مش قاعد تقدم للناس، وخلني أنا أقدم شيء، خلني أحاول أنا أجذب الجماهير هذه تجي. يعني أنظر للأسباب اللي تمنع الجماهير من حضور هالمباريات. فأعتقد هذه من يعني يمكن شرق الأوسط طلعت التقرير هذا وتكلمت فيه، وقد يكون يعني الوقت يعني مناسب الآن أنه الرابطة، الوزارة، الاتحاد السعودي ينظرون للموضوع هذا، أنه هذا أمر مهم جدا. وزي ما قلت الجماهير دائما تعكس الوضع، مهما انت حطيت وفي النهاية الجماهير ما اقتنعت ما راح تجي، الجماهير ما راح تكون مغصوبة انها تجي. فصوت الجمهور دائما يمثل يعني الصوت الحقيقي واللي يعكس فعليا توجه الجماهير حول العالم، مو فقط عندنا في السعودية. الموضوع المحلي الأخير بمر عليه على السريع، ولو انه متأخر انا بالنسبة لي كان مفروض يعني اني اتكلم عنه مسبقا، لكن ما ادري ليش يعني خليت الموضوع يتأخر شوي، وهو موضوع البرنامج أو المسلسل اللي من 6 حلقات اللي سوته نتفليكس للدوري السعودي واللي غطى الدوري السعودي في العام الماضي. شفته أنا كامل، وصراحة يعني حسيت أنه كان أقل من المأمول بشكل كبير، وكذلك أرجع وأعيد أن الموضوع هذا من منظور شخصي بحت. يعني كنت أنتظر شيء يعني ضخم، أنتظر يعني إخراج ضخم، أنتظر يعني رسالة نوعا ما تكون موجهة بطريقة أو بأخرى، تغطية تكون يعني على أعلى مستوى. ما أعتقد أنه صراحة ارتقت لي يعني الهدف اللي كان حنا نطمحه، أو اللي مأمول من الضجة اللي ما جت مع موضوع أنه مسلسل الدوري السعودي. تحس أنه أنا أو شخصيا أنا أحس أنه المسلسل كأنه مرتب له يعني محبوك، كان فعليا مسلسل، ما هو انه تغطيه والله احداث ووقائع، وخصوصا في الحوارات والنقاشات اللي تصير ما بين يعني رؤساء الانديه وما بين المدربين وما بين مثلا اللاعبين والطواقم اللي موجوده في الانديه، تحس ان الموضوع كانه يعني متصنع، كانه البعض فيه ما هو بالكل، البعض فيه يعني كانه يتصنع الموضوع، يعني يمثل كانك فعليا داخل قاعد تمثل مسرحية أو تمثل مسلسل، وهو شيء يعني غير الواقع اللي موجود. طبعا ما بي يعني أزود الموضوع يعني زيادة على اللزوم، لكنه كان يعني بعيد جدا صراحة عن اللي مأمول. إذا جيت أنا بقارنا مع برامج أخرى مثلا تغطي أندية أو دوريات ثانية، وشفناها يعني على أكثر من منصة، كانت في أمور تغطي مانشستر سيتي، توتنهام، يوفنتوس، أعتقد ريال مدريد، في أشياء صحيح إنه في كاميرا والعالم تدري إنه في كاميرا وإنه الموضوع يعني لابد إنه يعني ما يطلع فعليا بالواقع نفس ما هو، لأنه في أشياء بالواقع ما ودك إنها تطلع، لكن الحق الدوري السعودي كان زيادة على اللزوم. كان واضح إنه والله إحنا نبيه بالاتجاه الفلاني فخلنا نمثله في الاتجاه الفلاني، فما حسيت إنه يعني ما حسيت إنه صراحة كان شيء جميل، خصوصا إنه العالم كله راح تطلع عليه في الخارج ما هو فقط في السعودية، والناس يعني برضو كذلك تقرأ وتدري وتعرف إنه قد يكون بعض المعلومات اللي طالعة يعني مغلوطة يعني أو ما هو بهذا الواقع فعليا. ف وكذلك جاني كذا إحساس إنه كأنه والله العمل هذا مرتب له من قبل الرابطة، من قبل الاتحاد، من قبل الوزارة، ما أعرف من مين، ما هو شيء والله جاي يمكن من نتفليكس يعني أزعم، ما أجزم في الموضوع هذا، بس كذا إحساس إنه كأنه إحنا نبي نسوي برنامج خلنا نسويه مع نتفليكس، تعالوا سووا لنا البرنامج الفلاني هذا نبغى نطلعه بالطريقة الفلانية، ما هي فعليا جاية رغبة من المنصة نفسها أو المنتج نفسه إنه والله الدوري السعودي والله كبير وفي حركة وفيه وفيه وفيه، خلونا نروح للدوري السعودي نحاول نتكلم عن رابطة إنه نبي نسوي لكم برنامج. أرجع وأقول هذا منظور شخصي وهذا اعتقاد ولا أجزم، قد يكون كل اللي قاعد أتكلم فيه هذا خاطئ. بنتقل دوليا وبرح أبدأ في موضوع الخبر أو المعلومة اللي نشرتها رابطة البريمير ليج الدوري الإنجليزي عن عوائد البث التلفزيوني أو العوائد اللي جاية من الرابطة للأندية الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي 2023-2024، واللي تم فيه توزيع أكثر من 2.85 مليار جنيه استرليني، نتكلم عن 2.85 مليار جنيه استرليني توزعت على الأندية في الموسم الماضي، مقارنة ب2.780 مليار جنيه استرليني للموسم اللي قبله. طبعا في ارتفاع في التوزيعات حقوق البث الدولية، أي حقوق بث خصوصا في الدوري الإنجليزي، في حقوق محلية وفي حقوق دولية، وخلال فترة يعني الدورة السابقة لحقوق البث الحقوق المحلية تقريبا ما تغيرت، يعني الحديث دائما انه في تشبع وانه يعني المبلغ يعني يمثل واقع الرغبة المحلية في الدوري الإنجليزي، لكن دائما ما كانت الرابطة يعني تراهن على موضوع الحقوق الدولية وعلى انتشار الدوري الإنجليزي حوالين العالم ووصوله إلى مناطق حتى جديدة، فدائما يعني الطلب الخارجي والطلب الدولي دائما ما يكون يعني في ارتفاع مستمر للدوري الإنجليزي. فتوزيعات اللي كانت مرتبطة بحقوق البث الدولية ارتفعت من 1.260 مليار جنيه استرليني إلى 1.350 مليار جنيه استرليني، واللي يمكن ما عنده يعني اطلاع كامل على موضوع توزيع الحقوق المحلية، دائما يعني حقوق الدوري الإنجليزي تفصل زي ما قلت محليا ودوليا، المحلية توزع على 3 عوامل رئيسية. أول عامل اللي هو التوزيع المتساوي، غالبا ما يمثل 50% في الغالب، توزع على الأندية 20 بالتساوي، بعدين بتجي لك تقريبا حوالي حصة 25% توزع على حسب مركزك في الدوري بتفاوت يعني يصل تقريبا ما بين يعني كان في السابق حوالي 2 مليار وشوي، وصل الآن تقريبا إلى تقريبا أقل من 3 مليار باوند لكل مركز، اللي يفرق من مركز لمركز 3 مليار باوند تقريبا. العامل الثالث اللي هو حضورك أو يعني انتشارك من خلال النقل التلفزيوني المحلي أو حضور الأندية في النقل التلفزيوني. تعرف نعرف إنه مثلاً الدوري الإنجليزي في الدورة عندهم 380 مباراة في الموسم، النقل يتم لـ200 مباراة فقط في الموسم. طبعاً هذا راح يتغير مع حقوق النقل القادمة. هذه فقط يعني يبث 200 مباراة فقط من 380، الباقي 180 ما تبث. فعلى حسب ظهورك أو حسب ظهور النادي هذا في المباريات المباشرة كذلك يأخذ حصة من المبلغ هذا، فتوزع بالطريقة هذه محليا. لما أجي للحقوق الدولية كذلك فيها حصة متساوية، وفي حصة على حسب مركزك طبعا في الدوري. الحقوق الدولية كان فيها يعني جدال ما بين الأندية، وخصوصا الأندية اللي ما يعني ما هي الستة الكبار أو الأندية المؤثرة، كان دائما يعني الحديث معهم انه لابد انه يكون في حصة اكبر للتوزيع المتساوي. والأندية الكبيرة كانت يعني ضد الفكرة هذه، لانه يعني المنطق بالنسبة لهم يقول انه والله الحضور والانتشار العالمي هو بسبب وجود مانشستر يونايتد، سيتي، ليفربول، توتنهام، تشيلسي، أرسنال، ما هو بسبب الأندية الثانية. فكان لابد انه يكون يعني ما تكون الحصص او النسبة اللي توزع كحصص متساوية ما تكون كبيرة، باقي الأمور تؤخذ بناء على ترتيبك في الدوري. لكن يعني مع النقاشات تعدلت بعض الأمور، صار في الحصة المتساوية صارت أكبر نوعا ما حتى في الحقوق الدولية ما بين الأندية. فالموسم الماضي شهد ارتفاع في المبلغ اللي يدفع كحصص متساوية في الحقوق الدولية. هذا شوي أعطى كذلك بعض الأندية اللي في مؤخرة الترتيب أو اللي مالها يعني حضور أو قاعدة جماهيرية كبيرة كذلك حوالين العالم، جت لها كذلك حصة أكبر. في نهاية الموضوع العوائد الرابطة هذه على الأندية، طبعا مانشستر سيتي في مقدمة الترتيب حصل على 175.9 مليون باوند. في المركز الثاني أرسنال 175.5 مليون. في المركز الثالث ليفربول 171 مليون. وكان في مؤخرة الترتيب يعني المركز الـ20 شيفيلد يونايتد، مع أنه كان هابط إلا أنه حصل على ما يقارب 110 مليون باوند. المبالغ هذه دائما يعني في ارتفاع الدوري الإنجليزي ما بين سنة لسنة. أنا كل سنة قد أقارنها وقارن الأندية وقارن توزيع الحصص هذه ما بين الأندية، ما بين حقوق دولية وحقوق محلية، وكذلك يعني الفوارق اللي تصير ما بين الترتيب، وكم النسب الآن اللي صارت تأخذ كحصص متساوية. الدوري الإنجليزي دائما في يعني في استمرار موضوع الارتفاع في المبالغ اللي تدفع كعوائد من الرابطة بشكل إجمالي. قد يكون يعني النادي عن نادي من سنة لسنة يفرق زي ما قلنا بسبب عوامل مختلفة. لأنه مثلا مانشستر سيتي السنة هذه صحيح أنه هو الأول، لكنه أخذ أقل من الموسم الماضي، مع أنه هو كان الأول والموسم اللي قبله كان الأول. لكن المبلغ كان أقل بسبب قد يكون له علاقة بإعادة تفصيل الحقوق المتساوية، وكذلك الظهور على المباشر محليا. موضوع الأخير راح أظل فيه في الدوري الإنجليزي، موضوع هذا شائك، وأعتقد موضوع يعني يطول الحديث فيه، مو إنه والله لو خصصنا حلقة، لو خصصنا بودكاست كامل عن مانشستر يونايتد موضوع ما راح ينتهي. ممكن يعني نتناول والموضوع يحرقني بما أنه يعني أحد الأندية اللي يشجعها، فلكنه الأحداث اللي تصير دي فيه يعني أحداث متسارعة جدا وأشياء صادمة نوعا ما للي يتابع المشهد في مانشستر يونايتد. قريت تقرير طبعا في The Athletic يتكلم عن أنه يعني في توجه لإدارة النادي بتقليص عدد العاملين في النادي بمقدار 100 وظيفة، وهذا التوجه طبعا جاي بعد ما تم تقليص 250 وظيفة أصلا في الصيف الماضي. فاحنا نتكلم عن 350 الآن في خلال يعني خلينا نقول سنة إن تم الموضوع هذا خلال العام الحالي. وأنه أغلب التوجه هذا جاي طبعا من الملكية الجديدة والإدارة الجديدة لكرة القدم في مانشستر يونايتد اللي على رأسها جيم راكليف والتيم اللي معه، انه هدفهم يعني دائما يعني منصب على موضوع يعني تقليص النفقات والمصاريف اللي قاعده تدفع في مانشستر يونايتد، خصوصا بعد ما سجل النادي يعني خسائر لمده 5 سنوات متتاليه. نتكلم عن خسائر أعتقد تجاوزت 350 مليون باوند لمدة 5 سنوات مجمعة. ذكر كذلك ذكر في التقرير أنه عدد العاملين في النادي بنهاية موسم 2022-2023 يفوق كل الأندية الثانية، وفي فوارق يعني في المركز أعتقد أنه أكثر من 1100 موظف في مانشستر يونايتد، يجي بعد أعتقد ليفربول حوالي 1000 إذا ماني غلطان، وبعدهم أرسنال 700 وشوي، وأنه يعني العدد الكبير هذا ما يحتاج مانشستر يونايتد، هذا توجه الإدارة، بالرغم أنه مانشستر يونايتد عنده حضور يعني خارجي وحضور عالمي بشكل كبير وشراكات يعني تجارية كبيرة، لكن كذلك في أندية عدتها في شراكات تجارية زي مانشستر سيتي ما عندهم كل هالعداد هذه، ولو أن مانشستر سيتي يعني يستفيد من موضوع أنه هو جزء من مجموعة لكرة القدم، وفي بعض المصاريف قد تكون يعني موزعة ما بين الأندية وما يحتاج أنه يكون يعني أحد متخصص في مانشستر سيتي يتولاها. لكن عموما الإدارة تدعي أنه التقليص الأول اللي صار اللي هو 250 شخص في الصيف الماضي راح يوفر من 40 إلى 45 مليون باوند من ناحية المصاريف، ولو أنه العملية نفسها هذه ويعني وتسريح 250 شخص كلفت النادي بنفسها 10 مليون باوند، وأنا أنقل الأرقام هذه بناء على ما ذكر في The Athletic. كان في من ضمن التوجه إلى تقليص النفقات أنه استبعاد، وهذا اللي أنا حسيتها شوي كانت صراحة كبيرة نوعا ما، استبعاد يعني التعويض اللي كان يدفع للسير أليكس فيرغسون مدرب النادي السابق وأسطورة مانشستر يونايتد، أنه كان يأخذ تعويض بسبب يعني وجوده بمنصب شرفي كسفير للنادي، كذلك استبعد بس عشان أوفر المبلغ، أعتقد كان الحديث عن حوالي 2 مليون باوند يندفع له سنويا أو حاجة زي كذا، يعني رحت وصلت إلى 200 إلى 2 مليون اللي ما راح تأثر في ميزانية النادي واللي متعلقة برمز من رموز النادي، وبرضه رحت مسيته وطلعته بس عشان تقلص المصاريف. النادي في نفس الوقت يتكبد خسائر، يعني إقالة المدرب السابق الهولندي تنهاج كلفت 21 مليون باوند، الشرط الجزائي اللي انت دفعته لسبورتنج لشبونة عشان تعين روبن أموريم كمدرب جديد للنادي، سبورتنج دايركتور اللي انت جبته ومدير رياضي اللي جبته من نيوكاسل، مفاوضات طويلة ويعني أخذت وقت يعني طويل، هو دان أشورث تعين بعدها ب5 شهور تنهى العلاقة معه ويدفع له حوالي 5 مليون باوند، تكلم عن 200 مليون باوند صرفت في الصيف على يعني انتقالات اللاعبين واستقطاباتهم، عندك لاعبين موجودين حاليا برواتب عالية وأداء يعني سيء في الملعب ما أنت بقادر تتخلص منهم ولا أنت قادر تسوقهم، غير كذا أنت يعني كان في توجه كذلك من جيم راكليف خلال يعني نصف الموسم للموضوع هذا، كان الموسم الشهر الماضي أو اللي قبله أنه صار فيه ارتفاع في أسعار التذاكر المباريات، وصلت إلى يعني أرقام كان فيها تذمر من جمهور مانشستر يونايتد ومن رابطة يعني المشجعين، أنه يعني تصرفات هذه كلها وكأنها يعني استمرار لموضوع التخبطات اللي كانت مع الجليزر في البداية، واللي هم ما زالوا يعني أصحاب الملكية الأكبر في النادي، واللي كان يعني في استياء كبير منهم أصلا من استحواذهم على النادي من 2005. لكن الآن اللي صار في الصورة هذا جيم راكليف، وكأن الموضوع يعني استمرار للنهج السابق، ولو أنه يعني ناس كثير من مشجعين مانشستر يونايتد وأنا واحد منهم يعني استبشرت بوجود يعني استثمار جديد، واستبشرت كذلك بأنه يعني شؤون كرة القدم أو إدارة كرة القدم راح تكون مع الملكية الجديدة ما راح تكون مع الجليزرز، لأنهم يعني تفكيرهم دائما منصب على أرباح تجارية وإيرادات تجارية، وما عندهم يعني الخلفية الكاملة عن موضوع إدارة عمليات كرة القدم. جاء المالك الجديد، ما هو المالك الجديد يعني اللي شرى حصة من الملكية الآن يعني أقل من 30%، على أساس أنه هو اللي راح يتولى باتفاق مع الجليزرز، هو اللي راح يتولى إدارة عمليات كرة القدم، ويعني يبدو أنه كذلك أخذ صلاحيات أكبر من ناحية يعني موضوع تقليص المصاريف وإرجاع مانشستر يونايتد إلى يعني على الأقل ماليا إلى الوضع اللي كان معتاد عليه في السابق. لكن يبدو أنه الآن يعني بعد مرور أكثر من سنة على استحواذ جيم راكليف على حصة من مانشستر يونايتد، أنه التوجه ما زال تقريبا نفس الشيء، ما في تغيير كبير، دائما المستهدف وبحسب ما يذكر وحسب ما نشوفه يعني واللي يشوفه يشوفونه كذلك جمهور مانشستر يونايتد، انه المستهدف دائما الجمهور. كيف اقدر احاول اطلع يعني اكثر شيء ممكن من الجمهور، وفي نفس الوقت ما اهتم انا بالعاملين بالنادي، واحاول بس اني اقلص مصاريف باكثر شيء ممكن، لكن في نفس الوقت انا اتخذ قرارات سيئه في الجهه الاخرى، واصرف مصاريف كبيره جدا بسبب قرارات فاشله، واللي يتحمل يعني تبعاتها الجمهور، اللي يتحمل تبعاتها العاملين في النادي، على اساس انه هذه يعني خطه بعيده المدى، وخطه يعني عشان يكون يعني يكون اداء ونتائج مانشستر يونايتد الماليه مستدامه. لكن يبدو انه يعني الموضوع ما بيقول انه سيء، قد تكون يعني هذه قرارات صعبه ولا بد انها تتخذ في مانشستر يونايتد، لانها قعدت لمده سنوات طويله يعني ما صار في تحرك، والموضوع قاعد يجمع على بعضه. لكن يعني ما ودي اني استبق الاحداث، يعني التغيير اللي صار في الملكيه هذا كان يعني في البدايه يعني سبب استبشار للجمهور، الان ما اعتقد انه سبب استبشار الان، لكن قد يكون يعني الوضع سابق لاوانه شوي. قد تكون في بعض القرارات القويه الصارمه الصادمه اللي لابد ان يتخذونها ملاك مانشستر يونايتد لاصلاح كل هالسنوات وتبعات السنوات السابقه. انا اقول قد، واسمحوا لي يعني بس جايب الموضوع كذا بشغف شوي، قد، لانه الموضوع سابق لاوانه. ما تقدر انت بين يوم وليله تصلح كل شيء اللي صار، لكن يعني البوادر اللي موجوده انه مستمرين على نفس النهج وما في حاجه، لكن نصبر ونشوف. لكن يعني بس شدني موضوع انه يعني الموضوع تقليص النفقات، وانه يعني مستمر، ولكنك انت بنفس الوقت قاعد تصرف ويعني وتبذخ في قرارات يعني سيئه غير مدروسه. وفي النهايه لابد انه في احد يتحملها، ويبدو انه تحملوها الناس اللي اكبر داعمين للنادي، لا من ناحيه جمهور ولا من ناحيه عاملين في النادي. ختاما، شكرا لكم اعزائي المستمعين على استماعكم للحلقه. ارجو ان شاء الله ان يكون قد وفقت في تقديم ما يرضيكم، وان المواضيع يعني حلوه سلسه على السريع، يمكن حتى لو طولنا في مانشستر يونايتد شوي، لكن ان شاء الله تكون يعني ترتقي لذائقتكم. تقبلوا تحياتي جميعا، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.